السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا، نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا التدبر ويثبت قلوبنا على حبه، ويجعلنا ممن ينهل من حكمه ومواعظه وأحكامه. ما زلنا مع هذا الكتاب العزيز الجليل، وبلغنا إلى سورة الطارق. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله على كتاب ربنا، الحمد لله على كلام ربنا، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. قد أنزل الله لنا كتابا فيه عزنا وشرفنا ومجدنا، وفيه النجاة من عذاب الله وسخط الله جل في علاه. سورة الطارق، والسماء والطارق، هذه السورة العظيمة الجليلة. هذه السورة مكية كما أخرج العلماء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في سورة الطارق أنها نزلت بمكة ولا مخالفة لذلك، لا سيما وأن طابع القرآن المكي يظهر عليها. فهذه السورة تتكلم عن قدرة ربنا جل في علاه وبديع خلقه وصنعه وإحكامه وإتقانه في خلقه سواء في السماء أو في الأرض، ثم تتكلم على عظيم خلق الله جل في علاه وعظيم قدرة الله جل في علاه في خلق الإنسان، ثم تذكر الإنسان بالتدبر والتفكر حتى يعلم أن خلق الآخر ليس بأشد على الله من الخلق الأول، فهو أهون ثم أهون ثم أهون. ثم يبين الله جل في علاه أنه عد كل شيء وأحصى على الإنسان، وأن ربنا جل في علاه قادر على أن يأخذ بالذنب أو يغفر، وأن الحساب على الله يوم الميعاد. هذه السورة الجليلة والسماء والطارق، من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح معاذ بن جبل عندما جاء الرجل فصلى معه في العشاء أو في المغرب، فصلى بالبقرة والنساء، فانفرد الرجل، في رواية سلم وفي رواية دلالة على تعدد القصة، فجاء الثاني في رواية أخرى أنه انفرد لم يسلم، انفرد عن الائتمام فصلى منفردا، ثم ذهب فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع معاذا يقول
إن هذا منافق يفعل ما يفعل المنافقون. فقال والله لست بمنافق. ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه في هذه الموعظة. ثم قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالشمس وضحاها والسماء والطارق وسبح اسم ربك الأعلى. فنصحه أن يقرأ بالسماء والطارق. وورد أيضا في مسند أحمد، وهناك رجل متكلم فيه وبقى الرجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سورة الطارق من أول السورة والسماء والطارق إلى نهاية السورة، فهي سورة فضيلة تحوي أحكاما وحكما ومواعظ كثيرة. يقول الله جل في علاه والسماء والطارق، قسمان استهلت هذه الآية السورة بقسمين، القسم الأول القسم بالسماء، والسماء والطارق الواو الثانية وهو القسم أيضا، فأقسم بالسماء وأقسم بالطارق. وهذه قاعدة شريفة منيفة في باب العقائد نكررها على الإخوة، إذ بالتكرار يثبت العلم ويستقر ويكون له القرار في القلب. وأيضا فيها تذكير للشطار، القسم قسمان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما القسم من الخالق فالخالق لا يقسم إلا بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى فقط، لا حاشا لله، الخالق يقسم بما شاء من خلقه، يقسم الله بذاته، يقسم بربوبيته، يقسم بإلهيته، يقسم بخلقه، فقد أقسم الله بربوبيته، توافقون؟ ها، فورب السماء والأرض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد أقسم الله جل في علاه بالسماء وبالأرض، والسماء هذه والسماء ذات البروج. وأيضا أقسم الله جل في علاه بالشمس وبالضحى، والشمس وضحاها، والقمر أقسم بالقمر، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. وأقسم الله جل في علاه بجبل الطور أيضا لتقديسه وتعظيمه، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وأقسم بالملائكة الذاريات، قال والذاريات ذروة فالحاملات وقرا إلى آخر الآيات. وأقسم بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم الله بحياة أحد قط من خلقه، مع أن هناك أماجد أكارم عظم من مخلوقات الله جل في علاه، خمسة من أولي العزم من الرسل هم أقرب الخلق إلى الله جل في علاه، ومع ذلك لم يقسم الله بحياة أحد قط إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما قال لعمرك، يعني وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا قسم الله جل في علاه، وقسم الله بشيء من مخلوقاته دلالة على عظمته، لأن هذا المخلوق إن تنظر إليه تراه عظيما، فإنك تعلم من عظمة هذا المخلوق دلالة باهرة على عظمة الخالق كما سنبين. فالله يقسم بشيء من خلقه، فإذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته فاعلم أن هذه المخلوقات عظيمة عند الله جل في علاه، وهي عظيمة في خلقها وفيها الإبداع وفيها الإتقان وفيها الإحكام، تمتع الناظر وتهز الأركان وتجعل الأركان وتجعل القلب يميل رقة لربه جل في علاه، ويزداد يقينا في ربوبيته وقدرته وعظمته سبحانه جل في علاه. والقسم الثاني أو النوع الثاني من القسم هو قسم المخلوق، والمخلوق لا يقسم إلا بالله وحده لا شريك له، يقسم بالله بذاته أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. هل يقسم بأفعاله؟ نعم، له أن يقسم بأفعاله. والصحيح أن الظاهر مما جاءت به الأدلة القسم بالذات وبالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، فلك أن تقول وعزة الله وقدرة الله، ولك أيضا تقسم بالله جل في علاه بأفعاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، فهذه من أفعال الله جل في علاه، لأن الله يقلب القلوب، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، لأن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأما القسم بغير الله جل في علاه ولو بمحمد صلى الله عليه وسلم خلافا للحنابلة فهو شرك لا يجوز بحال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يقسم بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم. واعلم أخي الكريم كيف ارتقى هؤلاء القوم، وكيف أنهم رفعوا مكانتهم أو ارتفعت مكانتهم بين الأمم، لأنهم كانوا أسرع الناس انصياعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، قال عمر والله ما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني لا ذاكرا عن نفسي أقسمت بغير الله جل في علاه، ولا آثرا عن غيري، يعني سمع واحدا مثلا قد أقسم بغير الله فأخذ يقول وفلان قس أقسم بغير الله وأتى بالقسم وذكر، كأن يقول والنبي ومحمد وحياة، لا ما قال ما قلت ذلك ذاكرا ولا آثرا، سرعان هرولة إلى الانصياع إلى أوامر الله جل في علاه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالقسم بغير الله شرك، والله جل وعلا إن أقسم أقسم بما شاء من خلقه دلالة على عظمته وعلى ربوبيته. والسماء قسم بالسماء، نعم والله خلق السماء عظيم، أنت إذا نظرت إلى بديع خلق الله جل في علاه في السماء لا ترى فيها من فروج، لا ترى فيها من خلل، إن الله رفع السماء فجعلها كالسقف المحفوظ، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإن لموسعون، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وانظر أيضا من إتقان أو إحكام الله جل في علاه لخلقه أن الله يمسك السماء ولو وقعت على الأرض لتهدمت الأرض بمن عليها ومن فيها، قال الله تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والسماء والأرض إن نظرت إلى هذا الخلق العظيم ترى أن الله جل وعلا يبين لك أن الله هو الذي خلق وهو الذي أحكم وهو الذي أتقن. إن الله يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه جل في علاه. فقد أقسم الله بالسماء لعظيم خلق السماء كما قال الله تعالى وبين أنه خلق السماء بغير عمد تراها، ترى هذا سقف لا يمكن أن يقوم ويمكن أن تكون له قائمة إلا بهذه الأعمدة، والسماء جعلها الله سقفا مرفوعا دون أدنى أعمدة. والسماء والطارق، بعدما أقسم بالسماء أقسم بما في السماء، دلالة على أيضا إشارة إلى عظيم خلق الله جل وعلا في السماء، فمن بديع خلق الله في السماء بعدما خلق السماء زينها بنجوم وكواكب تتلألأ وتضيء ليلا متعة للناظرين وراحة لقلب الحائرين. والسماء والطارق، والطارق كما قال علماؤنا كل طارق هو ما يطرق بالليل، وبعضهم قال لا الطارق ما يطرق بالليل والنهار، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، قال في رواية طوارق الليل والنهار، والأصح الذي يعنينا في هذا الباب الأصح والأسد هو طارق الليل لا طارق النهار. لما؟ لأن الله جل وعلا قد فسرها بعد ذلك في الآية كأنه واقفا يسأل، والسماء علمنا السماء ورأينا السماء وعظيم خلق السماء، فقد أقسم الله بالسماء وقد رأينا السماء، والطارق ما الطارق؟ يريد أن يعرف الطارق، فيفسر الله جل في علاه النجم الثاقب. فإذا هذا التفسير النجم الثاقب دلالة على أن المقصود بالطارق الذي يطرق ليلا، ويشهد لذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل المسافر، نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا، يعني يأتيها في الليل فيطرق من الدق، يعني أن يطرق أهله ليلا، ثم بين الحكمة من ذلك قال لتستحيد، تستحيد يعني الاستحداد، تستحيد المغيبة حلق العانة، لتستحيد المغيبة وتمتشط الشعثة، لتستحيد المغيبة وتمتشط الشعثة. فهذا حديث فيه دلالة واضحة على أن المقصود بالطارق هو ما يكون ليلا. وسمى الله جل في علاه النجم الطارق لأنه يضيء ليلا ويختفي نهارا، يضيء ليلا ويختفي نهارا يتلألأ. قال والسماء والطارق، فأقسم بالطارق، وسنبين هذا القسم لما لعظيم خلق الكواكب، الكواكب على أنها تتلألأ في السماء هذا من عظيم خلق الله، وللفوائد الجمة لخلقها على ما ستعلمه تعلم لما أقسم الله بالطارق. ثم تشويق وتفخيم وتهويل لأمر الطارق، فيقول يا محمد وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما الطارق، وتسكت تشوق القلب، كأن محمدا إذا سمع ذلك وسمعت الأمة هذا الاستفهام عظموا أمر الطارق وتشوقت قلوبهم ليعلموا ما الطارق وما الفائدة من الطارق ولما يقسم الله بالطارق. قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك، كما قلنا هذا الاستفهام للتفخيم والتهويل والتعظيم وتشويق القلوب لسماع ما سيأتي والتعلم بما سيأتي من الله جل في علاه. وما أدراك يا محمد، يعني وهذا الخطاب لمحمد فقط هو الذي يعني أن ينظر إلى الطارق. صحيح قلنا القاعدة كل خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لباقي الأمة بأسرها. وما أدراك ما الطارق، الطارق النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط. إذن الطارق هو النجم، وهذه فيها دلالة كما قلنا توضيحا على أن الطارق هو ما يضيء بالليل يكون ليلا ويختفي نهارا. النجم الساقط، بعض العرب يسمونه السرية، سموا السرية هو النجم، والصحيح هو النجم عموما، الكوكب عموما. وهنا وصف الله بوصف بديع، قال النجم الإيش؟ الساقط. ما معنى الساقط؟ قطرب. هذا وصف، هذا الوصف أنت عندما تنظر للنجم فتقول هذا نجم ساقط. إيش اللي تفهمه من ساقط هنا بهذا الوصف؟ النار الظلمة، نعم، لكن أنا أريد بالثاقب. أحسنت، أحسنت، ثاقب السقط، يثقب إيش؟ الظلمة، يعني ضوء ينتشر في الظلمة فيظهر. النجم الثاقب يعني يثقب الظلمة وضوء ينتشر في السماء. والنجم خلقه الله جل في علاه لحكم عظيم، خلق الله الكواكب لحكم من ثلاثة بينها في كتابه العظيم. أولا جعلها زينة للسماء، أنت تنظر إلى السماء الزرقاء في الليل الأسود البهيم فترى النجوم تتلألأ تسرك وأنت تنظر، فجعلها زينة للسماء. وجعلها أيضا هداية للحائرين، سواء تعلم علم النجوم، وهذا العلم الوحيد المستثنى من كل علم النجوم المذموم الذي نقول إما من الوجوب أو الاستحباب تعلمه، علم النجوم أن تعلم إيش؟ تعلم القبلة، تعلم كيف اتجاهات القبلة بالنجوم، مسألة المغرفة اليد والرأس بها تعرف كيف تكون اتجاه القبلة فتصلي. أنت لو في صحراء أو سرت مثلا برا تريد السفر إلى الحج أو العمرة فتعرف القبلة عن طريق النجوم، فجعلها هداية للحائرين كما سنبين في الكتاب. والثالث جعلها إيه؟ تبك، تدك رجوما للشياطين. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجلات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. جعل الكواكب إيش؟ زينة للسماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية جعلها الله جل وعلا مطحنة محرقة للشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال الله تعالى في سورة تبارك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إيش المصابيح؟ الكواكب اللامعة، صح؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. ارجع لسورة الصفات قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، ففسرها في الآية الأخرى في هذه السورة الأخرى التفسير كيف تحفظ من الشيطان المارد بإيش؟ بأن جعلها رجوما للشياطين. وقد بيّن الإنسان كما صح عنه أن الشيطان أو الشياطين أو الجن يركب بعضه فوق بعض، يركب بعضه فوق بعض، وأعطاهم الله خفة وقوة حتى يصل إلى السماء الدنيا يسمع صريف الأقلام ويسمع كلام الملائكة فيسترق كلمة الغيب فيقرقرها في أذن الجن الذي تحته والذي تحته يقرقرها في أذن الذي تحته حتى تصل فيقرقرها الجن الذي يعني يتعامل معه الكاهن فيأخذها، يهتبل الفرصة فيأخذها فيكذب معها 100 كذبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ظاهرة كما قلنا في أكثر من مرة في قصة من؟ قصة ابن صياد، صح؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان حائرا في أمره، هو من الجن، هو الصياد الأكبر، هو الدجال الأكبر أم لا؟ فكان يختبئ له إيش؟ خلف الشجر، حتى وهو كان معلق كان ينام نوم الدجالين ويتكلم بكلام الدجالين. حتى من العجب العجاب أن ابن عمر رأى في سكة من سكك المدينة فنظر إليه فانتفخ حتى سد السكة، انتفخ تعرض، يعني لما انتفخ ذهب إليه ابن عمر بالدرة أو بالعصا فأوجعه ضربا حتى لامته حفصة قالت أما علمت أن الإنسان قال أنه سيخرج من غضبة يغضبها، يعني غضبة يغضب المسيح الدجال فيطلع فيخرج منها، فكانت فقالت له ما كان لك أن تفعل ذلك. المهم ابن صياد كان ينام بين الشجرتين وله زم يقول زم زم هو ينام نوم الدجالين، فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف، أو قالت يا صايد، قالت يا صاف هذا محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقام منفزعا فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركته بين، يعني لو تركته سكتت ونحن نختبئ له لعلنا كنا علمنا هو أم ليس إيه بهو، لأن ابن عمر جاء عمر بن الخطاب جاء الإنسان فقال دعني أضرب عنه، قال إن كان إن يكونه فلن تسلط عليه، يعني لو كان هو الدجال الأكبر لن تستطيع أن تأتي إليه، وإن لم يكن فلا فائدة من قتل. فذهب إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ هنا هذه الجنون التي تركب. هنا النجم الثاقب فائدة سيأتي الآن. قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. والعرش على الماء عرش من؟ عرش إبليس. قال وما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال يخلطون عليك أو قال خلط عليه. ثم قال خبأت لك خبيئة. هنا محل الشاهد. قال له خبأت لك خبيئة يعني في شيء عندي أنا أخبئه لك من الغيب. فقال له الدخ. إيش بقى الدخ هذا؟ الثاقب جاء قبل أن يقرقلها كاملة، يعني الجن يركب بعضه فوق بعض، فسمع الكلام أن القرآن الذي سينزل على محمد به جبريل يقرأ الملائكة إيش؟ سورة الدخان. فسمعها الشيطان الدخان، فقام يقول لمن تحت الدخ، وهو طالع بالألف جاء الشهاب، فوقف عند إيش؟ عند الدخ. فجاء الشهاب الثاقب فجعلها منتصف. فلذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الدخ قال له اخسأ فلن تعلو قدرك. أنت كاهن من إخوان الكهنة، اخسأ فلن تعلو قدرك. الغرض المقصود هذه المسألة الثانية، وهي مسألة رجوما للشياطين، هذه من فائدة الكواكب أيضا النجم الثاقب. والثالثة هداية للحائرين كما قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس إلا إن كل نفس لما عليها حافظ، في لغة هزيل إن المخففة بمعنى ما، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. ما كل نفس نفي الإثبات، يعني بالمعنى الصحيح السديد كل نفس عليها حافظ. والحافظ هو الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله تعالى حاكيا عن إخوة يوسف عندما دخلوا رجعوا إلى أبيهم، قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله، يعني كأنه يقول أنا ما أفعل شيء غير الأخذ بالأسباب، لو تركت لكم الآخر ستضيعونه كما ضيعتم الأول، لكني أخذ بالسبب، وفي النهاية بعد الأخذ بالسبب يقيني بأن الحافظ هو من؟ هو الله. اعقلها وتوكل. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ الرحمن هو الذي يكلأكم على فروشكم. وفي الآثار وبعض الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم. هذا هو الشاهد، يعني من الذي يحفظنا؟ والله الذي لا إله إلا هو. لو تركنا الله لأنفسنا لضعنا، بل لو تركنا دون الملائكة الحافظة لاختطفتنا الشياطين. بل لو تعلم على فراشك كم من الهوام التي يمكن أن تقتل ويحفظك الله منها. أنت في بيوت في البيوتات التي تعيش فيها، إن الله حجب عنك السباع والهوام والعقارب والحيات والفئران وكل ما يمكن أن يفتك بالإنسان حفظا من الله جل في علاه. فهل لا شكرت لربك نعائمه واستخدمت الآلات التي منحك الله إياها في طاعته؟ من باب قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. إن كل نفس إلا أو إن كل نفس لما عليها حافظ، فالحافظ هو الرحمن سبحانه جل في علاه. وبعض العلماء قالوا الحافظ هو الله جل في علاه، أحصى كل شيء عددا، حفظ كل دقيق وجليل، كل صغير وكبير عمله الإنسان. هذا أيضا من الحفظ، هو يحفظك في بدنك، يحفظك في سمعك، يحفظك في قلبك، في دينك، في إيمانك. وعليك أن تحفظ نفسك، تحفظ سمعك من أن تسمع ما لا يرضي الله جل في علاه، وتحفظ بصرك، اللهم احفظ أبصارنا وأسمعنا يا رب العالمين، وكم من زلل وقعنا فيه ولكن الله رحمن رحيم. تحفظ هذه الجوارح لله جل في علاه. قال بعض المفسرين الحافظ هو الله، حفظ كل ما فعله عباده حتى يحاسبهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والحساب لا مظلمة عند الله جل في علاه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، مثقال ذرة لا يظلم الله جل في علاه، بل عندما تختم على الأفواه والأيدي تنطق الجلود والأيدي والأرجل بما صنع الإنسان. فالحافظ هنا يقصد به الملائكة الكرام الذين يكتبون ويعلمون ما يفعل الإنسان، كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال الله جل في علاه يعلمون ما تفعلون، بل أقوى من ذلك أن الله أعلمهم بما بهم القلب فيكتبونه، أنه من هم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فانظر هو يكتب الملك الهم ولا الفعل، فالله أعلمه بما بهم القلب. فإذا حافظ هنا يعني حفظ كل شيء فعله الإنسان كان دقيقا أو جليلا صغيرا أو كبيرا أحصاه الله، وسينبئه بعد ذلك يوم القيامة يوم تبلى السرائر. وبعضهم قال الحافظ أيضا الملائكة، وقد وكل الله ملائكة لك أنت يا ابن آدم لتعلم كيف قدرك عند ربك جل في علاه. إن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن أخير منهم كيف تقدمهم. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلم، فكرم بني آدم وأكرمهم، ثم وكل الملائكة الأخيار الأبرار الأطهار يحفظونك من كل شر ومن كل سوء، كما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني هم من أمر الله حفظا للبشر. قال علماؤنا يحفظونه من كل شيء فيه شرور إلا من قدر يقع فيه، فأنت تمر بالحفرة تكاد تقع ولكن الله لم يقدر لك، فيأتي الملك فينبهك فيحفظك من الوقوع في هذه الحفرة. ترى الولد مثلا يحذفه أخوه بالحجرة تأتي عند عيني فتقول ستقع في العين وتفقع العين فتكون فوق العين، هذا من حفظ الله جل في علاه لأنه لم يقدر ذلك. فالملائكة تأتي تحفظ الإنسان من كل الهوام من كل الشرور إلا من قدر قد قدره الله عليك سبحانه جل في علاه. وورد حديث لكنه ضعيف لا يصح، لكن نقوله ونسوقه بعد بيان ضعفه، أنه قال على العين كذا وكذا من الملائكة عدد يعني، وعلى القلب كذا وكذا، وعلى اليد والرجل كذا وكذا من الملائكة، ولولا ذلك لتخطفت البشر الشياطين، وهذا حديث لا يصح. لكن الذي صح عن علي بن أبي طالب أن الله وكل ملائكة بالليل وبالنهار يتعاقبون حفظا لبني البشر إلا من قدر قد وقع. ترى الرجل يمكن أن يضرب بسيارته قطارا ثم يلقى من السيارة وتراه يقوم صحيحا يمشي ليس فيه ثم شيء، القدر لم يأتي. وترى الرجل بنفس صاحبي، رجل بيشرب الدخان فتنفس الدخان فمات، لما؟ للقدر، مع أن السبب هنا ما يقتل والسبب هناك يقتل، لكن قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر بعدما بين الله جل في علاه القسم ببديع خلقه وأن الحفظ كل الحفظ من الله جل في علاه سواء حفظ الأعمال أو غيرها، فإن الله جل في علاه بعدما بين عظيم ربوبيته قال لك انتبه قم وتفكر وتدبر، فإنك قد خلقت لمسألة مهمة ولأمر عظيم جليل. قال فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا أمر من الله وظاهر الأمر الوجوب. فلينظر الإنسان مما خلق، الإنسان خلق من طين، خلق من ماء مهين، أول الإنسان خلق من طين كما قال الله جل في علاه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال إني خالق بشرا من صلصال من حمى مسنون، في الآية الأخرى قال إني خالق بشرا من طين، فأول الخلق من طين ثم بعد ذلك الأطوار أنه خلق من ماء مهين، خلق من ماء مهين. فالله جل وعلا يقول للإنسان انتبه وتدبر وتفكر مما خلقت، فلينظر الإنسان مما خلق. لما؟ لأنه لما ينظر إلى خلقه وأنه من أضعف مخلوقات الله جل في علاه لا يتعاظم في نفسه أولا، والأمر الثاني لا يتعاظم في قلبه أنه لا يمكن لله أن يرده مرة ثانية أو يعيده مرة ثانية. فهذا تنبيه من الخالق العظيم للمرء الضعيف، أنت خلقت من ضعف، ثم وهذا الضعف بعدما خلقك الله جل في علاه وأماتك الرجوع والبعث أهون عليه من البداية. دائما الذي يصنع شيئا سهل عليه إن, 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 إن تلف هذا الشيء أن يعيده، فالصعوبة كل الصعوبة في الابتداء، ولكن الرد والرجعة تكون أهون وأسهل من الابتداء. فما بالكم بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا ابتداء أو انتهاء أو ردا أن يقول له كن فيكون. فهنا تنبيه لطيف من الشارع الحكيم للإنسان الضعيف المتكبر وما كان له أن يتكبر. فلينظر الإنسان مما خلق، انتبه أيها المتكبر، قد خلقك الله جل في علاه من ماء مهين، سماه مهينا من ماء مهين، فعلامة التكبر وعلامة التجبر. وإن الله جل في علاه قد خلقك من ماء مهين. ولذلك ترى كثيرا من الآيات تنبذ الكبر وتبين أن الله يبغض المتكبرين وأن الله لا يحب المتكبرين وأن الله جل وعلا يعذب المتكبرين، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وأيضا في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه بيّن أن الله لا يحب المستكبرين سبحانه جل في علاه. فالله يبغض المتكبر، ولذلك جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، أو قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا قد قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي: الكبر ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته أو ألقيته في النار ولا أبالي. فهذه الآية تنبيه لطيف من الرب الجليل ألا يتكبر أحد. من أنت حتى تتكبر؟ انظر إلى البداية وإلى النهاية. البداية من ماء مهين، والنهاية أنت عظم بالي من الرفات، فلما تتكبر؟ وأيضا عندما تكون من ماء مهين، الذي ابتدأ خلقك يستطيع أن يعيد هذا الخلق سبحانه جل في علاه. فلينظر الإنسان المتكبر الذي ليس له أن يتكبر، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، الماء الدافق يعني المندفق المنصب بقوة. وقال ابن عباس: الماء الدافق هو الماء اللزج، ولا مخالفة بين التفسيرين. الماء الدافق هو الماء المتدفق بقوة. ولذلك فقهاؤنا يعلقون الاغتسال في مسألة البني على إيه؟ على المني على إيه؟ على الدفق. طب إن كان المني ينزل دون دفق،
الله أكبر، شافعية.
أحمد أحسنت، عند شفاية يغتسل، لأنهم لا ينظرون للدفق، ينظرون للمني بأوصافه. إن نزل لزجا فيه السخونة، فيه الرائحة المشهورة، يكون عليه الغسل. لكن جماهير العلم يرون ويرقبون مسألة إيش؟ التقييد في الكتاب من ماء دافق، فلابد أن يخرج إيش؟ مندفق، يخرج مندفقا. فقال: خلق من ماء دافق. ثم وصف هذا الخلق، من وين هذا الخلق؟ من وين هذا الماء؟ خلق من ماء دافق يخرج، هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب. عجيب، يعني الماء الدافق يخرج من الصلب والترائب؟ نقول نعم، ماء دافق يخرج من الصلب وماء دافق يخرج من الترائب. الماء الدافق الذي يخرج من الصلب يقصد به المني، مني الرجل، مني الذكر، كما أن الله جل وعلا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيش؟ من إيش؟ أكملوا الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فهنا كما قال الله تعالى: من بين الصلب والترائب الذكر والأنثى. فالصلب هو فقرات الظهر، وهذا يجتمع فيه أو يخرج منه مني الرجل. وقال بعضهم: بل يخرج المني من الدماغ ثم ينصب، يعني ينزل إلى الأنثيين، ولكنه يمر بإيش؟ بالصلب، بفقرات الظهر. وهذه يمكن تبقى إلماحة من كلام ابن القيم عندما قال على مسألة الذي يحبس نفسه ولا تزوج مدة، ممكن أنه يأتي بعض الأحيان هوس في رأسه. وده حقيقي، انت ممكن ترى العزب ممكن يمشي زعق في الشارع، انت مش عارف في ايه، بس في ابخرة المني خرجت فغطت دماغه. فايش ما هو ده؟ عشان كده بنقول لاخواننا الذين لم يتزوجوا: اللهم سهل عليهم من زواج. وممكن تجده بالليل، انا رايت اخ يعني صوته جهوري ما شاء الله، راكب معاه سيارة، خرج من السيارة ومشى ينادي في السماء، وانا عارف ان احنا سنفضح، اسكت وربنا يستر، مش هنتكلم مين اللي كان بيبعد ذلك. فكنت فذكرت له، قلت له: نعم، انت الان قررت لي مسألة عظيمة جدا جليلة، كنت من زمن قرأتها واريد ان اراها عيانا. ابن القيم كان يقول: نعم، بخيرة المني اذا حبست في الانسان تصعدت على الرأس فغطت عليها، فلما تغطي على الرأس انظر بقى ما سيحدث. فهو قالوا هو اصلا ينزل مني من الدماغ فيمر بالصلب فقرات الظهر فيتجمع في الأنثيين. والترائب بالنسبة لمني المرأة، لمني المرأة يعني ليس بلزج، هو دقيق، لكنه أيضا له صفة الدفق، ماء دافق. الترائب قال بعضهم: ما بين المنكبين. وقال ابن عباس والراجح صحيح: موضع القلادة هو عظم الصدر، عظم الصدر للمرأة. يبقى مني المرأة يأتي من عظم الصدر، ومني الرجل فقرات الظهر، وهذا هو الترائب. فانظروا إلى حكمة الله جل في علاه أن الولد في الرحم يكون من ماء الرجل وماء المرأة. والطب الحديث بيّن ذلك، أن الحيوانات المنوية ملايين، من الحيوانات المنوية تأتي والبويضات التي تأتي فيأتي حيوان منوي واحد منتعش قوي سريع ليخص بإيش؟ بويضة، أو يأتي بحكمة من الله جل في علاه ويخص بويضتين أو ثلاثة أو أربعة في التوائم اللي بتأتي. فهذه الأصل أنه بيخص بويضة واحدة. والعجيب أن الأطباء حتى الآن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن علم الطب تقدم جدا حتى أنه ممكن يخبرك بإيش؟ بنوع الذكر أو الأنثى بإذن الله جل في علاه في مسألة إذا تكامل الخلق أربعة أشهر أو تحت الأربعة أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا وصفين. الوصف الأول بالنسبة للرجل والمرأة، أولا المرأة لها ماء، نعم لها ماء، مع أن النساء كنا لا يدرين بأنها لها ماء. وأنا حقا جاني سؤال صريح بهذا، يعني في امرأة قالت أنا عشت مع زوجي سنين طوال، هذا رجل طماع. أنا أقول والله هذا سوء تعامل في العشرة الزوجية، إن المرأة أصلا لا ينتظر عليها زوجها حتى تتمتع كما يتمتع فتنتهي فتنزل كما أنزل، لكن في وحشية وأنانية معروفة في الرجال إنه هو ما يريد غير إنه يقضي وطره، فإذا أنزل ألقاها كإيش؟ آسف في اللفظ، كالشات، وما يعتبر لهذا عبرة. وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة لا يعرفها بعض الإخوة الأماجد، بل أقسم بالله أخوات يبكين ليلا بسبب هذه المسألة، ولا يعرفنا كيف يصلنا إلى متعتهن بما يفعل الزوج بهذا. هو الزوج نظر مثلا في الشوارع فوجد امرأة فأعجبته وكان تقيا نقيا يخشى على نفسه فذهب يفعل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الرجل إذا رأى ما أعجبه في امرأة يأتي زوجه، حتى لأن كلهن سواء في مكان واحد، يعني على الفراش كلهن سواء، فيقضي وطره حتى لا يفتن بالمرأة. فهو يذهب يقضي وطره ثم هي تصير هملا، وهذا ليس، هذا من سوء المعاشرة الزوجية. قد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. لذلك كان في بعض يسألني يقول هل النساء لهن ماء؟ أقول نعم والله. فجاءت امرأة تسب وتلعن في زوجها قالت والله أنا سنين طوال أنا متزوجة مع ما أعلم أن المرأة لها ماء إلا من أختي أول أمس. طبعا أختي أم أنت متزوجة بالك؟ قالت لا ده أنا عندي عشرة أولاد، المفتري الظالم كان كذا. فقلت شوف انظر بقى، يعني لما تعلم بقى أن المرأة أصلا لها هذه المسألة ولا تصل إليها هذه مصيبة ظلم لها. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فللمرأة ماء. لكن العفيفات كنا لا يعرفن ذلك، كما دخلت أم سليم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقالت يا رسول الله صدرت الباب بما يعتذر منه وصدرت الباب بالأدب والعلم، قالت إن الله لا يستحي من الحق. فصدرت الباب بقى، إذن الذي سيأتي كلام يستحي منه لكنه حق ولابد أن أتعلمه. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فصدرت الباب بالحق. فقالت ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى هنا عندك مصيبتان ما كانت تعرفهن النساء، إن هي تحتلم وإن هي إيه؟ إن هي لا تنزل، إن يبقى في ماء. وذلك أم سلمة فعلت ذلك وقالت فضحت النساء، وعائشة قالت لها تربت يداك، يعني كادت تقطع منهن. ما كنا يعلمنا أن ممكن المرأة ترى في المنام ما يراه الرجل، وممكن أن تنزل كما ينزل الرجل. فقالت يا رسول الله ماذا على المرأة أن هي احتلمت؟ قال عليها الغسل إن رأت الماء، أو قال إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أو تحتلم المرأة؟ طبعا أو تحتلم المرأة وراءها ما وراءها، إيش اللي وراءها؟ المقصود إيش؟ الماء، المقصود الماء والذي نعم المقصود الماء، يعني أو للمرأة ماء. لكن شدة حياء أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين، ما قالت ذلك، قالت وهل تحتلم المرأة وتحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فبما الشبه، يعني لو لم تحتلم المرأة، يعني لو لم يكن للمرأة. هنا الإجابة التي وضحت مقصود أم سلمة، لأنه يعني قال فبما الشبه، يعني لو لم يكن لها ماء لم يحدث شبه بالأخوال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوصفين، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنث. أنا جلست مع مشايخي كثير من مشايخي أطباء وأطباء بشريين، ما واحد فيهم عرف يأتيني بإجابة. قال حتى الآن أنا حائر والأطباء حائرون، لا يعرفون ما معنى على ماء الرجل ماء المرأة، لا يعرفون ما معنى ذلك. وانظر هذا ما زال في علم الغيب عندك. لا ما لسه، ده الوصف الثاني، مش انا قلت بوصفين؟ الوصف الاول قال اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر، يبقى هنا الذكوره والانوثه في العلو. لو على ايش بقى العلى؟ ايه على ايش؟ او ممكن يكون الثاني اللي هو اذا سبق ماء الرجل ماء المراه اذكر، واذا سبق ماء المراه ماء الرجل انث. وفي الروايه اذا على ماء الرجل ماء المراه كان الشبه بايش؟ بالاعمام. واذا على ماء المراه ماء الرجل كان الشبه بالاخوال. فما أحد يعرف يعني إيش السبق ولا يعني إيش العلو. يعني ما تحسبن إن ما مسألة الذكورة والأنوثة على سرعة القصف أو تباطؤ القصف، يعني سرعة قصف المني مثلا أو تباطؤه، لا. يعني لو المرأة مثلا أنزلت قبل الرجل يبقى مؤنث سيؤنث، أو إذا الرجل أنزل قبل المرأة سيذكر، لا. المسألة فيها شيء من الغيب. تفسير أنا مش عارف، بقول لك أطب من شيخ أم ما طب، يعني جمع الله لهم بين العلمين، بين الطب وبين العلم الشرعي، وما كلهم حيارة ما يعرفون. أنا ألقي لكم ما فيها، هي فيها شبه وفيها ذكورة وأنوثة، كيف؟ كيف؟ الله أعلم. لكن بقى هي المسألة مسألة بقى التلقيح وغيره، ده أمر آخر. احنا نريد تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أثبت للمرأة ماء بأن هناك علو الماء المرأة على ماء الرجل، وعلو الماء الرجل على ماء المرأة، وسبق الماء الرجل على ماء المرأة، وسبق الماء المرأة على ماء الرجل. كيف يكون وكيف تكون الذكورة والأنوثة؟ هذه لا يعلمها إلا الله جل في علاه، يخلق ما يشاء سبحانه جل في علاه، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. الغرض سنأتي للنهاية، واللي يريد يستشكل يستشكل. فإذا يخرج من بين الصلب والترائب، يعني من الذكر والأنثى، وهذه أيضا من حكم النكاح، لأن المقصود الأسمى من النكاح هو ها والاستلات. ولذلك نحن نقول الذي يتزوج على امرأة ويشترط ألا تنجب هذا عاصي لله جل في علاه، آثم. يقول لا، أنا أحب أن أتمتع بزوجتي يعني مدة طويلة، إحنا لسه شباب، لما نعجز نخلف إن شاء الله، لكن إحنا بالشباب لازم نتمتع بالشباب. بعض العلماء يقول له ذلك، خلي بالك عشان ما تحسب أن المسألة فقهية قوية، لا. بعض العلماء يرى أن له وجهة في هذا. وإيش الوجهة عنده في هذا؟ قول جابر رضي الله عنه أرضاه أنه هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في العزل. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العزل للإماء حتى لا تباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في العزل، فكان له بغية في مسألة العزل. إيش هو؟ ويريد أن يتمتع دونه أن يولد الإيه؟ أن تلد الأمة، لأنها لو ولدت الراجح صحيح أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز، فهيضيع منه المال الدرهم والدينار، ويريد أن يتمتع بها ثم يبيعها. فاستأذن الإنسان في العزل فأذن له، فقال هنا له بغية مقصودة، والآخر أيضا له بغية مقصودة، وهو التمتع بإيش؟ بالزوجة. قلنا لا، القياس هنا مع الفارق. لما؟ لأن الأمة كالسلعة تباع وتشترى، أما الزوجة فليست. وهنا الحق منقسم بين الرجل وبين المرأة، فحقه هو لو أسقطه حقها قائم ما زال، فلا يجوز له أن يجبره. كما تأتي المرأة مثلا فيقول لا أعتقد اللولة بأعتقد اللولة، وهي تموت تريد أن تنجب، فيمنعها من أن تنجب قهرا منه أو يطلقها، فهذا ظالم وآثم. بل المقصود الأسمى كما قلنا من النكاح هو الولادة. قد قال الإنسان تزوج الولود الودود عند من صح هذا الحديث. يخرج من بين الصلب والترائب لو اتفقوا على عدم الإنجاب قد أثم معا. الحمد لله. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعي، يعني الاثنين يتمتعوا شبابهم. إنه على رجعه لقادر. اختلف العلماء طبعا، إنه الضمير عائد على من؟ قطرب. إنه إن حرف إيش؟ طيب حرف إيش؟ لا بقى أنا أريد شيء تاني مهم عشان الاستئذان. هات يا باشمهندس، هو هذا، أنا أريد هذا الثاني. حرف نسخ، هو حرف نسخ، هو إيش؟ نصب هو إيش؟ وتوكيد. واللام إيش وظيفتها؟ التوكيد. فالأولى قالت دي مهمتي شغلتي، فكيف أنت تأتي تزحميني؟ اتزحلقي، فهم؟ قالت لها لا، لا يمكن أن تنازعيني في مهمتي وعملي، اتزحلقي. فهي طبعا أصلا توكد ما تسكتش، فقالت والله لو تركتك للمبتدأ سأذهب لإيه؟ لسميك، لأن مش ممكن يكون في مبتدأ إلا نأتي بإيه؟ بخبري. فذهبت تؤكد عند الخبر، يبقى لام هنا لام المزحلقة لتأكيد الخبر على أن الله قادر حتما، أنه كما خلق قادر على البعث. إنه هذا الضمير عائد على الله جل في علاه، على رجعه. الهاء هنا لإيش يا خطرب بقى؟ رجعه، رجع من؟ الحمد لله. على رجعه يعني الإنسان الذي خلق الذي من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب، على رجعه لقادر. بعض العلماء اختلفوا، الموارد يقول على رجعه لقادر يعني على أن يرده من المشيب إلى الشباب لقادر سبحانه جل في علاه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقالوا أيضا في تفسيرها إنه على رد الماء الدافق إلى الصلب لقادر، يعني لا يذهب إلى الرحم بل يرجع إلى الصلب لقادر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يستأذن جابر في العزل قال وما عليك ألا تعزل، إن أراد الله جل في علاه خلق الطفل هذا لو وقع المنية على صخر لإيش لأنبت لأخرج الطفل بقدرة الله جل في علاه. والقول الثالث وإن كانت التفسير كلها لا مخالفة فيها فهي كلها يصح أن تكون تفسيرا للآية، لكن أصح وأسد التفسير ما قاله ابن عباس أن هذه المقصود بها في الآخرة والبعث، إنه على رجعه يوم القيامة أن يبعثه ليقف أمامه مثولا ليسأله الله جل في علاه عن الدقيق والجليل والصغير والكبير ويسأله عما قدم وما أخر لقادر، ولذلك قد أقسم الله في غير موضع من كتابه أنه على البعث لقادر سبحانه جل في علاه. بلى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتسألن كما بين الله جل وعلا في غير موضع من كتابه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف البعث بأن الناس إذا قبروا يعني نزلوا إلى قبورهم فإن هذه العظام وهذه اللحوم كلها تؤكل للدود وتبلى وما يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب، وإن الله جل وعلا يأمر السماء فتمطر مطرا كالمني فينبتون ومرة ثانية كما كانوا ثم يعودون إلى الله جل في علاه حتى الختان يرجع إلى الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، فقال الله تعالى إنه على رجعه لقادر متى يوم تبلى السرائر، وهذه مسألة فيها مسائل تتعلق بها مسألة السرائر الخفايا وكيف أن الله جل في علاه يعلم الدقيق والجليل وكيف أن الإنسان سيحاسب عند ربه جل في علاه بما أضمر في قلبه، وإن خفيت السرائر في الدنيا وستر الله في الدنيا فالفضيحة الكبرى يوم القيامة، وأن الله جل في علاه يعطي على قدر ما في القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهذه الآية التي تهز أركان المنافقين الذين يبطنون الكفر ويعلنون الإسلام أو المنافق الأصغر الذي يبطن الشر ويظهر الخير فإن الله به عالم، نعوذ بالله من الخزلان، هذا الذي سنبينه الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبين أيضا بعض صفات الله جل في علاه بقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.